بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما وقفنا عليه مسألة إغناء الغسل عن الوضوء. في ذلك يقول المصنف رحمه الله ماذا؟
قال: ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، فإن غمس في ماء مثلا وذلك جسده بنية رفع الحدث الأكبر ولم يستحضر الأصغر جاز له أن يصلي به، لأن نية رفع الأكبر تستلزم رفع الأصغر، لكن بشرط أن لا يحصل له ناقل من مس ذكر أو غيره بعد أن مر على أعضاء الوضوء أو بعضها.
نعم. مضمون هذه المسألة جواب عن سؤال قد يرد في هذا الموضوع، وهو: هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ وصورة ذلك أن ينغمس الشخص في الماء في البحر مثلا أو غيره حتى يعم الماء جميع جسده، ثم يدلك جسده، بناء على أن الدلك في المذهب المالكي واجب، ثم يدلك جسده، هل هذا الغسل يصلي به دون أن يتوضأ، أم أنه لا بد بعد هذا أن يتوضأ ويرفع الحدث الأصغر بذلك؟ حقيقة المسألة فيها خلاف، لكن الذي تقرر هنا في المذهب هو أن الغسل يغني عن الوضوء، كما صور الشارح ذلك بأنه لو فرض أن شخصا غطس في الماء تام عما الماء جسده جميعه ثم خرج من الماء فدلك جسده، دلكه على تمام، هذا فيه رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر معا، لكن بشرط أن يكون هذا الشخص جنوبا، أن لا يكون هذا الغسل غير واجب، فإن الغسل غير الواجب لا يكون قاضيا بهذا الذي ذكر وهو الإغناء عن الوضوء. هذا الشرط الأول، يكون هذا الغسل واجبا، قد يكون من جنابة وقد يكون من غير ذلك من أسباب التي توجب الغسل. ثانيا، الشرط الثاني أن ينوي رفع الحدث الأكبر، أن يستحضر ذلك حين الغسل. ثالثا، أنه في حال الدلك يجب عليه أن لا يمس قبله مما قد يترتب عنه نقض الوضوء، وبذلك فالصورة التي يتحقق بها هذا الأمر هي أن يكون هذا الشخص عندما دلك جسده قد وضع حين أراد أن يدلك قبله قد وضع على يده خرقة سميكة مما يتقي به المس الفقهي، أن هذا لا يسمى مسا فقها، كان يسمى مسا لغة، فهذا لا يعني أمره، إذن فلو أنه أراد أن يدلك قبله فحمل شيئا ما وغطى به كفه ثم دلك، هذا قد يصح به هذا الذي ذكر، ولا يمكن أن يحصل هذا الأمر إلا بهذه الصورة، إذ يستحيل أن يدلك جسده بيده ويترك هذه اللمعة مما يترتب عنه نقض الغسل نفسه وليس الوضوء، بمعنى أنه لو مس جسده كله وترك هذا المكان فإن وضوءه أصلا لا يصح، إن غسله باطل، لأن الدلك في المذهب المالكي واجب وعليه. فإن الصورة التي يمكن أن تحقق هذا الأمر هي هذا الذي التي ذكرت، أنه يمسح جسده كله ويحك شعره حتى يصل الماء إلى البشرة على الشرط الذي تقدم، ثم إنه يمسح جسده حتى إذا بلغ هذا المكان الذي مسه ينقض الوضوء يمسحه، ولكن بشرط أن يضع على يده خرقة، هذا الصورة الممكنة في هذا الباب. لو قدر له أنه مس قبله فدلك جميع جسده انتقض وضوءه الأصغر وثبت وضوءه الأكبر. ولو أنه لم يمسح القبول انتقض وضوءه الأصغر والأكبر معه. وعليه فلا بد أن يتقي هذا الأمر وهو مس ما ينقض به الوضوء. وهنا تظهر ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون حين كان يغسل قد مس قبله، فهذا يجب عليه أن يعيد الوضوء، فهذا يجب عليه أن يعيد الوضوء كله، أن وضوءه منتقض. ما هو المقصود بالوضوء؟ وضوء الحدث الأصغر، أن يعيده. لكن إذا أراد أن يعيده بعدما نقضه، هل يعيده بنية جديدة أو تكفي النية المتقدمة؟ في الحقيقة أنه لا بد هنا من تحرير الصور. إذا كان قد غسل مثلا يديه ورأسه، مسح مثلا رأسه ثم نقض وضوءه بهذا المسي، فإن الأعضاء التي بقيت ولم يغسلها هل تحتاج إلى نية جديدة أم لا تحتاج، أو يكتفي بنية الحدث الأكبر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء المالكية، فمنهم من يرى أنه لا بد أن يجدد النية، ومنهم من يرى أن يكتفي بنية الحدث ويستصحبها وهي كافية لأنها هي الأصل في هذا الموضوع. وحكم هذا الفعل عند المالكية متقرر على ما ذكر، أما مستنده فهو على طريقتين. استند إليه المالكية في هذا الفرع فهو قدت به على طريقتين. الطريقة الأولى طريقة النقل، طريقة الثانية وهي تعضد الأولى طريقة النظر. قد اعتمد المالكية وغيرهم ممن وافقهم في هذا الفرع على قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، تمسكوا بهذا اللفظ وقالوا بأنه قد وقع فيه الإطلاق، وهو على هذا يقضي بغسل الجسم وقد يكون بالوضوء. إلا أن هذا الدليل وحده مجمل، إذ يكون قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فتوضؤوا اغتسلوا. قد يكون المعنى: وإن كنتم جنبا فاغتسلوا، قد يكون المعنى: وإن كنتم جنبا فتوضؤوا. وذلك لأن لفظ الطهارة في الشرع إذا أطلق ينصرف إلى هذه المعاني كلها. وإن كنتم جنبا فاتطهروا فاغتسلوا، كنتم جنبا فاتطهروا اغتسلوا وتوضؤوا، كما هو هيئة الغسل قد تبين ذلك فيما سلف. وإن كنتم جنبا فتوضؤوا، فتوضؤوا هنا غير مناسب لما عهد في الشريعة من أن الجنابة لا ترفع بالوضوء، فأبعد هذا الاحتمال. فبقي احتمالان: أن يكون قوله تعالى فاتطهروا اغتسلوا كما تغتسلون للجنابة على الطريقة المعروفة، وأن يكون المعنى فاتطهروا توضؤوا اغتسلوا. ولما كان هذا هو حال هذه الآية ذهب بعضهم إلى أنه لا بد من الوضوء، لأن ذلك تقرر بالهيئة الأصلية في باب الغسل، اشترط ذلك، قال بأنه لا بد أن يتوضأ، وأن هذه الهيئة غير كافية لأن هذه ليست هي التي تقررت بالسنة، بناء على أن الحقائق الشرعية إذا تبتت وتقررت ثم عبر عنها بلفظ فإنها تنصرف إلى ذلك المعنى المثبت المقرر بالشرع. بيان ذلك أننا إذا سمعنا كلمة الطهارة ووردت على آذاننا، فإن أول ما يجب أن ينصرف إليه الذهن هو أن نقول: ماذا يقصد في الشريعة بلفظة الطهارة أو التطهير أو ما شبه ذلك من مشتقات هذا اللفظ؟ فإذا ما وجدنا أن الشارع قد بيّن هذا اللفظ وحدده وبينه بما به يتقرر، فإن ذلك هو المعنى الذي يجب أن يستصحب على الدوام حينما ينطق الشرع بهذا اللفظ. فإذا ما ورد في اللفظ الشرعي ما يخالف ذلك فهذا لا بد فيه من دليل خارجي. لذلك فكلمة إن كنتم جنوبا فاتطهروا، فإن الذي ينصرف إليه الدين هنا هو الإتيان بالغسل على الهيئة الشرعية المعروفة التي نقلتها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي سبق ذكرها مما سبق ذكرها. والانتقال إلى هذه الهيئة التي فيها إسقاط الوضوء لا بد فيه من دليل خارجي أنها ليست هي الهيئة المعهودة. فلذلك الذين ذهبوا إلى هذا القول الذي عليه المالكية نصروا مذهبهم بحديث عمران بن حصين الذي رواه البخاري في صحيحه، هي حديث معروف مشهور، ومتضمنه أن صحابيا اجتنب الصلاة مع الناس وتنحى فجلس، فجاء النبي وسأله فقال له إني جنب. هذا الحديث قد يقال هنا بالمعنى فقط. فقال له النبي إنما يكفيك الصعيد، ثم حضر الماء فأمره أن يفرغه على جسده. وكون هذا الشخص الآن احتاج إلى هذا الغسل للصلاة مع اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على أمره بهذا اللفظ الصريح بإسقاط الوضوء كاف في فهم أن قوله تعالى فاطهروا القصد به هو غسل الجنابة فقط. هذا ما تمسك به من ذهب إلى هذا المذهب ونصر به رأيه. فتقرر عندنا إذن في هذا الموضوع أن أصل المسألة من القرآن، ثم بين هذا اللفظ الذي في القرآن بهذه السنة فصير إلى التمسك بذلك وصار مذهب الفقه مقررا. ثم إن هذا الفرع أيضا خرج على قاعدة الاندراج، هذه أيضا خرجت على قاعدة الاندراج، وذلك أن الأصغر يندرج في الأكبر، والمقصود هنا بالأصغر الأصغار من حيث الذات والأصغار من حيث المنزلة، لأن لفظ الأصغر في القاعدة هنا يطلق على معنيين، ما أن يكون أصغر باعتبار أنه أقل، وإما أن يكون أصغر باعتبار الحكم. فإذا ما وردت على الأذهان لفظة الأصغر في هذه القاعدة اندراج الأصغر في الأكبر، فإنه يقصد بكلمة الأصغر، يقصد بكلمة الأصغر هنا الأصغر في الذات، الأصغر من حيث ذاته، من حيث ذاته، كأن يكون جزءا، كأن يكون جزءا مثلا، فهذا يعتبر أصغر، أو أصغر من حيث حكمه، كأن يكون مثلا مندوبا. فقاعدة اندراج الأصغر في الأكبر كلمة الأصغر يقصد به هذا، أصغر من ناحية الذات كالوضوء مثلا مع الغسل، فإن الوضوء أقل من الغسل، إذ كل ما يغسل في الوضوء يغسل في الغسل بزيادة. وأما أن يكون أصغر من حيث حكمه كالمندوب الذي يندرج في الواجب، قد تقدم بيان ذلك بما يكفي. وهذه المسألة التي تقررت بهذين النصين مما يعتمد عليه مؤصلو هذه القاعدة، الذين يؤصلون لقاعدة الاندراج يقولون بأن من أدلة قيام الشريعة على هذه القاعدة هذه المسألة اندراج الوضوء إلى صغر في الأكبر. وإذا تقرر هذا قد وضح حكمه، علمنا أن مستند المالكية في هذا الأمر كان القرآن ثم السنة ثم عضضوا هذا كله بما تقتضيه هذه القاعدة، هذا ما ذكر. ومن نظر في المسألة يجد أن هذا المسلك راجح قوي، أنه أسس على هذا الفعل النبوي في مقام البيان. وأنت خبير بأن حالة هذا الشخص الآن تستلزم تمام البيان، أنه وقت الحاجة، وقت الحاجة أن هذا الشخص سوف يفرغ هذا الماء على جسمه ثم يصلي، أن الزمان زمن صلاة، قد حضرت الصلاة والماء معدوم، فأمره بالإفراغ. ويجب على النبي في مقام البيان أن لا يؤخر البيان، وهذا بالإجماع. نعم يؤخره عن وقت الحاجة، ولكن لا يمكن أن يؤخره في زمان الحاجة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بهذا اللفظ الخاص هو الإفراغ هكذا، فهذا يجب الوقوف عنده، ثم يقر على تلك الآية فيبين بها هذا الذي ورد في الحديث. وهذا من باب تفسير القرآن بالسنة، وهو أعلى درجات البيان عند جميع المسلمين. فلذلك تمسك بهذا في هذا المقام القوي. ويمكن للمرء أن يفتي من باب الاحتياط بالوضوء، أن يقول لشخص ما إذا ما حصلت له هذه الصورة التي تقدم بيانها، بأن يكون مثلا قد صب على نفسه الماء حتى عم جسده ثم دلكه، يقال له لا بأس أن تتوضأ، أحسن أن تتوضأ وضوءك للصلاة من أجل الخروج من الخلاف. وفي الحقيقة أن هذا توجيه، أما أن تناقش في مرتبة هذه الأدلة ومداخل النقد فيها فهذا أمر آخر. أن رب قائل يقول بأن لحد الآن ما زال عندنا التعارض، أن السنة التي ذكرت لهذا الأعرابي ولهذا الصحابي بأن يفرغ الماء على نفسه ما زالت الهيئة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم قائمة وحجة، فكيف يمكن أن تسقط هذا بذاك؟ المسألة هنا مسألة ترجيح، مسألة تنقلنا إلى الترجيح، والانتقال إلى الترجيح إنشاء مذهب آخر، وليس هذا هو المراد دائما في توجيه الأقوال، إذ قصر الأمر بيان المأخذ. أما تقويم المأخذ وما يعارضه من الأدلة وما شبه ذلك، فهذا مما يسترده أرباب النظر والاجتهاد، وعليه فإن هذه المسألة هذا وحدنا من القول فيها، وإن كانت المسألة مرشحة ومهيئة لتكون ترى من ذلك. هذه المسألة قد لففت فيها أو لممت فيها بعضا من القول منظوما، وهو هذا: ومن نوى بالغسل رفع الأكبر من حدث فإنه بالأصغر. هذا النظم أشعر فيه وأتذوق فيه ركاكة في بعض المواقع، لكن هذا نظم لا يقصد به جمال اللفظ ولا الصوغ ولا النش ولا الدقة، وإنما المقصود به فقط قيد المعلومات من أجل أن تحفظ فقط، وإلا فإنما قد يشعر به البعض من وجود بعض الارتجاف في بعض التراكيب شيء أدركته وأحس به، وعليه فما تقوله أقوله، فلا تحتاج إلى أن تقول إنه يوجد هنا رد الضمير مع كذا، وأنه يوجد هنا ضعف في الركاكة، وأن بعد الأخطاء العروضية التي قد تستجن، ولكنها لا تستجن بالإجماع، تستجن في بعض الصور قد دارت في هذا الكلام، هذا أمر معروف، وقصده هو فقط التقييد، تقييد والزم من أجل استحضار هذه المعنى عند الحاجة. ومن نوى بالغسل رفع الأكبر من حدث فإنه بالأصغر يفي ويغني عنه في مصدر في كتبهم دليله فاتطهروا، إن كنتم جنبا فاتطهروا، دليله فاتطهروا يفي ويغني عنه في مصدر في كتبهم دليله فاتطهروا، وهو مجمل كما ترى فزيد، وهو مجمل كما ترى فزيد حديث عمران على ذا تستفيد، عمران بن حصين، وهو مجمل كما ترى فزيد حديث عمران على ذا النص تستفيد بيان ذا إذ قد أتى به كما بيان ذا إذ قد أتى به به هنا بمعنى فيه أي في الحديث إذ قد أتى به كما أخرجه الجعفي فخر العلماء مقصود بالجعفي هنا البخاري أخرجه الجعفي فخر العلماء هذا تنكيت على من ينتقدون هذا اسم تورك عند علماء الجدل دون أن تصرح بالنقد لكن الكلام يشعر به كي تسمع عند علماء الجدل تورك أن صحابيا رآه المصطفى تجنب الصلاة لما اتصف أن صحابيا رآه المصطفى تجنب الصلاة لما اتصف بالحدث الأكبر والمعدمة بالحدث الأكبر والمعدمة أو عدمة فكان حكمه لذا التيمم فكان حكمه لذا وفقد الماء تيمم وهو ما أخبره الرسول به رحمك الله وهو ما أخبره الرسول به لكنه جاء بماء فانتبه قبل التيمم جاء بماء قبل التيمم فانتبه أمره النبي أن يفرغه أمره النبي أن يفرغه عليه بالإطلاق في اللفظ الإطلاق في اللفظ ذا عليه بالإطلاق ذا بلغه بالإطلاق ذا شكل ما نسخ عليه بالإطلاق ذا بلغه هذا ما بلغه ومن يكون مخرجا لذا على منهج الاندراج فهو ما غلا ومن يكون مخرجا لذا على منهج الاندراجي فهو ما غلا ما خرج عن الصور إذن فقد تقرر بهذا أن ما أخذ هذا الفرعي في البدء القرآن ثم السنة قد انتهى الأمر إلى أنه يندرج تحت قاعدة الاندراج هذا ما ذكر في هذه المسألة إذن حاشية في مسألة
قوله ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ظاهره وإن كان خلاف لولا وأن لولا للمغتسل أن يتوضأ بعد غسله لأن أكثر ما يستعمل العلماء هذه العبارة أعني يجزي في الإجزاء المجرد عن الكمال وفيه نظر فقد قال ابن عبد السلام لا خلاف في المذهب فيما علمت أنا أنه الأفضل في الوضوء بعد الغسل وأجيب بأن مراد المصنف الإجزاء بالنظر الأولية أي أنه يجزئه ذلك إذا ترك الوضوء ابتداء وإن كان خلاف الأولى وليس المراد أنه يتوضأ بعد الغسل فإن ترك ذلك الوضوء أجزأه الغسل عنه مع ارتكابه خلاف الأولى كما فهم المعترض
نعم إذا كلمة الإجزاء هنا سمعتم أنها عندهم تطلق على مرتبة أدنى من الطلب فكان ما هو مطلوب كما سبق هو أن يؤتى بهذا للخروج من الخلاف والاحتياط في المسألة ولكن من أتى هذا الفعل وتوضأ ومن أتى هذا الفعل وصلى به فهو جائز نعم في المقال
قوله فإن غمس في ماء مثلا أي والحال أنه لم يحصل منه وضوء وكذا إذا أفاض الماء على جسده ابتداء وذلك بنية رفع الأكبر ولم يستحضر الأصغر جاز له أن يصلي به ونص ابن بشير والغسل يجزي عن الوضوء فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ولا ختم به لأجزأه غسله عن الوضوء لاشتماله عليه هذا إذا لم يحدث بعد غسل شيء من أعضاء الوضوء بأن لم يحدث أصلا أو أحدث قبل غسل شيء من أعضاء الوضوء وأما إن أحدث بعد أن غسل شيئا منها فإن أحدث بعد تمام وضوئه وغسله فهذا كمحدث يلزمه أن يجدد وضوءه بنية اتفاقا وإن أحدث في أثناء غسله فهذا إن لم يرجع فيغسل ما غسل من أعضاء وضوئه قبل حدثه فإنه لا تجزيه صلاته وهل يفتقر هذا في غسل ما تقدم من أعضاء وضوئه بنية أو تجزيه نية الغسل عن ذلك فيه قولان للمتأخرين، فقال ابن أبي زيد يفتقر إلى نية، وقال أبو الحسن القابسي لا يفتقر إلى نية. وهذا الخلاف مبني على الخلاف في أنه هل يرتفع الحدث عن كل عضو بانفراده وهو المعتمد، أو لا يرتفع عن كل عضو إلا بكمال الطهارة.
هذه المسألة قدمنا أن بيانها فلا حاجة إلى تكرارها.
فإن حصل فلا يصلي به لانتقاض وضوئه، فإن أراد الصلاة فلا بد من إعادة الأعضاء بنية الوضوء مرة مرة. هذا إذا حصل الناقض بعد غسل الأعضاء أو بعضها وقبل تمام الغسل. وأما لو حصل بعد تمام وضوئه وغسله فإن هذا غير متوضئ قطعا، فلا بد من إعادته بنيتين اتفاقا مع التثليث ندبا. والإجزاء عن الوضوء إن كان جنبا في نفس الأمر بل وإن تبين بعد غسله عدم جنابته فإنه يجزئ عن الوضوء ويصلي به بالشرط المتقدم.
إذن نعيد هاتين الصورتين فقط للبيان، ثم نبني على ذلك ما بقي من الكلام. الصورة الأولى، قلنا بأن الشخص إذا سلم من النقض فلا كلام في صحة غسله ووضوئه وانتهى الأمر. الصورة الثانية أنه كان هذا الشخص يغتسل، صب الماء على جسمه، وبينما هو يصب الماء على جسمه نقض وضوءه، وكان قد غسل وجهه، قد مر الماء على وجهه ومر الماء على يديه ودلكهما ثم انتقض وضوءه. هذا يرجع ويعيد صب الماء على هذه الأعضاء، هذا هو الأصل، يصب الماء على هذه الأعضاء، أو إن يمكن بقي الماء عليها دلكها. أن قرب الصورة أحسن سيعرف الفرق بين هذه الصور. الصورة الأولى أنه نقض الوضوء وهو في حال الغسل، وهو في حال الغسل خرج منه ناقض وهو ما زال في حال الغسل، وكان قد سبق أنه مثلا قد غسل وجهه ويديه مثلا، وبقي له بقي أعضاءه ما تبقى من أعضاءه، فنقض وضوءه بعدما غسل هذين العضوين. يجب عليه أن يرجع ويغسل وجهه ويغسل يديه، أنه لا عندما كان يمسح مسح يديه ووجهه ثم نقض، يرجع ويغسل وجهه ويديه مرة 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 مرة، هكذا قرر، لأن هذا ما زال في جنس الغسل وليس في حقيقة الوضوء، ولذلك هذا مرة مرة ثبتت في حقه باستصحاب فعل الغسل، فلذلك تقررت في حقه هذه الحالة أنه يفعل مرة 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 هكذا وينصرف، لأنه استصحب حالة الغسل التي لا يشترط فيه التثليث كما تقدم بيانه، قد يراه بعض المالكة بأنه مكروه وإن كان الخلاف بينهم في ذلك معروف، قد تقدم ما فيه. استصحب حالة الغسل فقضت له بالمرة مرة، هذه واضحة، ثم يكمل غسله ثم ينتهي. الصورة الأخرى نقض بعد التمام الغسل وانتهاء الأمر، ولما نقض ما زال به ماء لكنه انتهى غسله وأتمه فنقض وضوءه، هذا حاله أنه لم يبقى مستصحبا لحال الغسل، خرج من هذه الحقيقة واتصف بحقيقة جديدة اسمها الوضوء، فلا بد في هذه الحالة أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات. إذن فإذا كان هذا هو الحال الذي هو عليه يستصحب حالة الغسل ويكفيه مرة مرة، فإذا ما أتم غسله وانتهى منه وأراد أن يعيد الوضوء فحالة جديدة قد حلت به وهي حالة الوضوء، واجب عليه حينئذ أن يتلس. هذا ملخص هذه المسألة باختصار. بقيت قضية وهي قضية النية. في الصورة الأولى هل لابد أن يجدد النية للوضوء أو تكفيه النية التي بدأ بها الفعل؟ لابد أن يجدد نية الوضوء في هذه الصورة، يقول الله ضروري جدد النية الوضوء. هذه مسألة تقدم أن المالك يتلهم فيها قولان، قابسي وابن أبيه. من الذي يشترط النية؟ ابن أبي زيد يشترط النية، والقابسي يقول لا نية عليه، أليس كذلك؟ أما هنا فلا نزاع في أنه يجب عليه أن ينوي، لأنه لو لم ينوي ما سمي هذا وضوءا، وذلك لوجود الانفصال الذي هو قرينة حالية تدل على أنه لم يبقى في حال الغسل. هذا ملخص المسألة. المسألة الثالثة عندنا هنا هي مسألة ما تقدم بيانه، بأن هذا الشخص لا بد أنه كان جنوبا حقيقة ونوى رفع الحدث حقيقة، هذا هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما دال وأنه اعتقد بأنه كان جنوبا وأن عليه الحدث الأكبر فاغتسل بتلك النية وأتم غسله على الصورة المتقدمة، ثم بعد ذلك تبين له أنه لم يكن جنوبا وأنه كان على طهارة من هذا الحدث، هل هذا الوضوء يكفيه أم أنه لا يكفيه، بناء على أن الواقع قد كشف أن ما قصد إليه لا وجود له؟ الراجح هنا كما تقرر أن هذا الغسل يكفيه، لأن الذي عليه المضار هنا هو النية، وقد حصلت النية التي عليها المضار هنا قد تحققت، وما دامت النية قد حصلت وأن النية التي استصحبها في حد الغسل مما يندرج فيه الحدث الأصغر فكأن تلك النية هي نية الحدث الأكبر. بيان ذلك، بيان ذلك، بيان هذا أن نية الحدث الأكبر، نية الحدث الأكبر تساوي نية الحدث الأصغر بالالتزام، وما كان مندرجا بالالتزام تحت الدلالة لفظ ما فإنه يعتبر مثله في الحكم. الشيء الذي اندرج تحت الشيء بالالتزام يعتبر جزءا منه، فإذا ما وجد ما هو كل فبالضرورة أن ما هو جزء مندرج فيه أنه أعلى منه ويتضمنه، ولذلك الحدث الأكبر هنا يتضمن الحدث الأصغر ويستلزمه ويقتضيه، فلذلك اندرج فيه. فإذا ما أتيت بهذا فقد أتيت بهذا وزيادة، أتيت بهذا وزيادة، مثال ذلك غسل الرأس، فلو لم يجب عليك مثلا أن تمسح الرأس ثم غسلته فهذا الغسل كاف، فلو وجب عليك غسل الرأس مثلا وكان الواجب عليك هو مسحه ثم غسلته فهذا الغسل كاف، وإن كانت نية القصد إلى الغسل موجب القصد إلى الغسل غير موجودة. حراسة الكلام أن وجه المسألة واضح في النظر الفقهي، أن حدث الأصغر مندرج تحت الحدث الأكبر، وبذلك فلو أن شخصا نوى أن يغسل عن هذا غسل الحدث الأكبر وكان قد وقع في الخطأ وأنه ليس عليه الغسل فاغتسل ونوى الحدث الأكبر ونسي الحدث الأصغر، أما إذا نوى الحدث الأصغر فهذا من باب أولى، ونسي الحدث الأصغر فإن ذلك يكفي، بناء على أن نية الحدث الأكبر يندرج فيها الحدث الأصغر، وهذا قد تضمن هذا ولا حاجة إلى تخصيصه بالاستحضار، نحتاج أن نستحضر الحدث الأصغر في حالة الحدث الأكبر لأن الاندراج كاف. ومن درج في الشيء في الشرع أو في اللغة أو في العقل يندرج فيه سواء قصد أو لم يقصد، هذا هو حد المسألة وهو وجه واضح بين كما تقرر. بسم الله. نعم، ما قلناش واجب، قلنا له التثليث ماشي وجوب، هذاك الشيء غير سبق لسان، له التثليث، له التثليث ندبا ندبا ماشي وجوبا، لأنه لا يوجد في الوضوء تثليث واجب. هذا فقط ندب مشاكلة، وجوب 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 هزيت. نعم نعم
سواء
توضأ أو لم يكن.
نعم
كيف ما كان عندهم هذا الآن، فالطهروا أن تطهروا لما اندرج فيه الوضوء ينزل منزلته. ودائما دائما الشيء إذا كانت تستلزمه الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العقلية أو الحقيقة العادية يعتبر المندرج، وإن لم يكن مقصودا ولا كذا موجودا. هذه قاعدة عامة، لذلك دائما دلالة الالتزام في الفقه يعمل بها على الأجواء الثلاثة، اللغة والشرع والعرف داخل الجزء. بسم الله.
ويجزئ غسل الوضوء في الأصغر بأن ينوي عند غسل أعضائه رفع الأصغر، ويغسل بقية الجسد بنية رفع الأكبر عن غسل محله أي محل الوضوء، فلا يطلب بغسل الأعضاء ثانية إن كان متذكرا لجنابته، ولو كان ناسيا لجنابته من جماع أو حيض أو نفاس وتذكر بعد أن توضأ، ولو طال ما بين الوضوء والتذكر فإنه يغسل بقية الجسد بنية الأكبر بشرط عدم الطول بعد التذكر، وصلى به إن لم يحصل ناقض قبل تمام الغسل.
نعم، مسألة أخرى عكس المسألة الأولى، وهي أن شخصا توضأ ونسي أنه جنوب، غسل أعضاء الوضوء ونسي أنه جنوب، ثم أراد أن يغتسل بعدما تذكر، هل يجب عليه أن يعيد أعضاء الوضوء التي غسلها بنية الأصغر أم لا؟ المعروف أن دائما الفعل الشرعي الواجب إذا فعل فإنه يقوم مقام الواجب الآخر، الواجب إذا فعل فإنه يندرج فيه الآخر إذا كان الشرع قد سوى بينهما بالفعل. صورة هذه المسألة حتى تتضح لمن لم يفهمها، زيد، هذا زيد، هذا زيد مزيان في كل مكان، زيد زيدون عليه حدث الأكبر ونسيه وتوضأ للأصغر، ثم تذكر أن عليه أنه جنوب مثلا، هل يجب عليه أن يعيد أعضاء الوضوء التي غسلها بنية الحدث الأصغر؟ لا يجب عليه. ماذا سيفعل إذن؟ يمكن له أن يغسل بقية جسده دون أن يغسل أعضاء الوضوء المغسولة بخلاف الممسوحة، لأن غسل الوضوء أو الوضوء الأصغر يغني ويرفع الحدث الأكبر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم وضوءه للصلاة ثم يغسل بقية جسده، فيؤخذ من هذه الهيئة هذه النيابة التي تقررت في هذا الموضوع. حينما يريد أن يغتسل كان يتوضأ وضوءه للصلاة، وضوءه للصلاة هكذا، فإذا فعل ذلك أفرغ الماء على بقية جسده، وهذه الهيئة النبوية المتقررة بفعله تستصحب في هذا المكان، ويعامل زيد هنا معاملة التي تنطبق عليها هذه الصورة، والأمر واضح، هي سنة متبعة مستصحبة منزلة هنا. قد يقول القائل إن النبي حين كان يتوضأ كان يستحضر نية الأكبر، هذا لا يضر، لأن نية الواجب الذي يقوم مقام الواجب تنزل منزلته، الواجب هنا الذي هو غسل أعضاء الوضوء وضوءه للصلاة، كانت هذه النية التي على نفسه وضوءه يغسل هذا الوضوء الحدث الأصغر استحضر فيها وضوء الأصغر، وكان الملكية يقول بأنه على سبيل الوضوء استحضر فيه نية الوضوء الأصغر قبل أن يدخل في نية الأكبر، فعرفنا أن هذا الاستغناء ثابت في الشرع ولذلك ينزل في هذا المقام. واضح الصورة، هذا زيد عليه الحدث الأكبر ناسيه وتوضأ للأصغر ثم تذكر أنه جنوب ما غسله بنية الحدث الأصغر لا يلزمه أن يعيده، والمدار في ذلك على هذا الفعل النبوي الذي تقرر في هذا الموضوع، وهو حجة تعتمد في هذه المسألة. واضح؟ ما الذي يمكن أن يقدح في هذا؟ يمكن أن يقول قائل بأنه نسي وطال الزمن، هذا لا يضر، هذا غير مضر. لماذا؟ لعدم التصاق هذين الفعلين في الذات، أن هذا مستقل عن هذا. فلو فرضنا أن بينهما اتصال كغسل الوجه مثلا مع اليدين والرجلين لكان الطول مؤثرا، الطول سيؤثر، لكن لما كانت بينهما كما كان بينهما الانفصال، كل واحد له حقيقته الشرعية التي انفرد بها، أعطي هذا الذي رأيتمه هنا، وكل الأحكام تؤخذ من الحقائق الشرعية، أحكام تؤخذ من الحقيقة الشرعية. ما يمكن الفقيه أنه يتحرك في موضع نظري هذا أو غيره إلا بالحقائق الشرعية، حقيقة الشرعية هي التي تحكم نظره. لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد توضأ قبل الصلاة وكانت له هيئة أخرى، سيحكمون هذا بالسقوط، لأن تلك الهيئة التي عليها هذا لا نظير لها في الشرع، فلا يمكن أن يقبلوها. ولكن لما كان النبي فعل هذا وأتى به ونقل عنه قطعا أنه ثابت، كان ذلك مستند هذا الفعل فحكم فيه بهذا الذي رأيته. مفهوم هذا الأمر وهو واضح جدا قوي. هذا لا يمكن أن يقول في الله وسيدي هذا الفقه ما زادوا شيئا ولا عندهم ما يزيدون ولا يستطيعون أن يزيدوا شيئا. ومبدأ القول عندك هنا فقط للذين لديهم شيء من الغبش أن هنا أن الغسل هو هذه حقيقة، لا يمكن شيء يسمع على لغة ولا عقل ولا إنسان ولا عرف ولا كذا، تصنع المصطلحات تصنع من الشارع ويراقب الشارع، وقد ذكرنا ذلك في مقدمة التي بدأنا بها هذا القول الفقهي، وقلنا بأن هذه الحقائق لا يصنعها إلا الشارع. وكيف ماذا يصنعها؟ يصنعها إما بقوله بالقول أو بالفعل أو بالتقرير، ثلاثة المسالك. هذا الغسل صنع بالفعل لأنه نقل عنه هذا، ومن جملة الصور التي نقلت عنه أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على جسمه. هذه الهيئة الآن دخلت مفهوم الغسل واندرجت فيه وصارت من مفرداته، فمن أتى بهذا المفرد فإنه يلحق فعله حينئذ بالغسل الشرعي. واضح هذا الأمر، وما ينازع في هذا إلا من لم يستصحب معه مفاهيم الفقه في بناء الفروع. نعم، هو المتعلق عليه الحكم هنا، هب أنه هنا ومثلا رفع الحدث ولنا ورفع الحدث الأصغر، ليس بينهما ثلاث، هذا ليس مندوبا وهذا واجب، هذا واجب وهذا واجب، وما فعل بنية الوجوب يقوم مقام ما يفعل بنية الوجوب. لو كان هذا مندوبا، لو كان مثلا هو توضأ للمندوب لا يمكن له أن يصح عن الغسل غسل الواجب، لكن لما تساوى الحكمان هذا واجب وهذا واجب ينوب عنه لاتحادهما في المرتبة، ولو اختلف الحدث ولو اختلف طريقة ولو اختلف الفعل، إذا كان بينهما تساوي فإنهما يقبلان فيما جعله الشرع بينهما في التسوية، كمثل هذا أن النبي عندما توضأ غسل توضأ وضوءه للصلاة وغسل رجله، معنى هذا أن هذا حدث الأكبر، رفعه ثم أعقبه بإفاضة الماء ولم يغسل تلك الأعضاء التي غسلها للوضوء، فعرف من هذا أن هذه الهيئة لو عرضت لإنسان فإنها تندرج في مفهوم الغسل الغسل في الصفة. هل هناك سؤال ولا استفسار ولا شيء من هذا؟ بعد المسائل هذه تحتاج إلى شيء من التقريب، تحتاج إلى شيء من التقريب حتى تقع في النفس على ما في موقعها، ولكن بكثرة تكثر الأمثلة والأدلة وكذا يمكن الإنسان أن يقترب من مثل هذه المعاني. نعم.
ولو كان ناسيا لجنابة إن جماع أو حيض أو نفاس وتذكر بعد أن توضأ ولو طال ما بين الوضوء والتذكر فإنه يغسل بقية الجسد بنية الأكبر بشرط عدم الطول بعد التذكر وصلى به إن لم يحصل ناقض قبل تمام الغسل، واحترز بغسل الوضوء عن مسحه، فإن ممسوح الوضوء لا يجزي عن غسل محله في الأكبر، ويجزي إن كان فرضه التيمم، إن كان فرضه المسح في الغسل بأن مسح عضو في وضوئه لضرورة فلا يمسحه في غسله كنمعة تركت منها أي من الجنابة في أعضاء وضوئه ثم غسلت في وضوء بنية الأصغر.
إذن الصورة الأخرى دابا الصورة فهمنا هذه، إنما توضأ وكان كذا كذا في اغتسل فهذا وضوء، ولكن ماشي أنه صلى بذلك الوضوء، إن صلى بذلك الوضوء فصلته باطلة، هذا لا نناقشه. إن كان توضأ ونسي أن عليه الغسل الأكبر ثم صلى بذلك الوضوء، ذلك الوضوء تلك الصلاة باطلة، هذا لا نناقشه لأن هذا أمر آخر. إنما الصورة أنه توضأ ثم اغتسل فهذا يمكن أن يتوضأ يعني أن يصلي به. الصورة الثانية هي صورة ما إذا ترك لمعة ثم انغسلت بعد ذلك، أن هذا الشخص ترك لمعة، نسي لمعة في الغسل فتوضأ فغسلها، فهذا يجزئ عن هذا. أو كان العكس، أنه ترك لمعة فانغسلت بماء الحدث الأكبر، فهذا جائز. على كل حال ما كان واجبا فإنه يقوم مقام الواجب، والذي لا ليس بينهما مساواة، والذي فصل الشرع بينهما فلا يكون الآخر منزلا منزلة الآخر. هذا الذي ذكره في هذه المسألة وهي واضحة، والمدار في هذه المسألة على معرفة مأخذها وهو هذه الهيئة النبوية التي تقررت في باب الغسل وهي العمدة في هذا الباب، فلا تخرج عليها هذه الفروع. هناك شيء؟ ها؟ بسم الله.
كلمة تركت منها أي من الجنابة في أعضاء وضوئه ثم غسلت في وضوء بنية الأصغر، فإنه يجزي أن نية الأصغر تجزي عن الأكبر كعكسه، كما مر واللمعة بضم اللام ما لا يصيبه الماء عند الغسل، وإن كانت اللمعة التي في أعضاء الوضوء حصلت عن جبيلة مسح عليها في غسلها ثم سقطت أو برئت فغسلت في الوضوء بنيته فيجزئ عن غسل الجنابة. والأولى قلب المبالغة بأن يقول وإن عن غير جبيلة لأنه المتوهم.
نعم هذا واضح، وعلى كل حال في المسألة هذه واضحة. الصورة أن شخصا اغتسل ثم ترك لمعة فتوضأ فغسلها بنية الوضوء، فهذه التي انغسلت الآن ارتفع حدثها الأصغر وارتفع حدثها الأكبر. ومثل ذلك ما إذا كان هذا الشخص قد وضع على يده أو رجله جبيرة، معروف أن الجبيرة لا تغسل ولا يصب عليها الماء لأن ذلك فيه ضرر بالبدن. ما الذي فعله هذا المغتسل؟ مسح عليها، ولكن بعدما اغتسل سقطت فتوضأ فغسل موضعها، الحقيقة هي حكمها المسح وليس الغسل، لكنه لما سقطت غسل هذا المتوضئ مكانها، فهذا كافي. لكن لو أنها كان حكمها الغسل فمسحها فهذا لا يجزئ، فالذي ينوب الغسل عن الغسل والمسح عن المسح. أما أن ينوب المسح عن الغسل فلا، لأنه دونه في المرتبة فلا يمكن أن يقوم مقامه. هذا وجه المسألة وهي واضحة، وتخرج كما سمعنا كله يرجع إلى ما تقدم في حديث النبي، في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة التي كان عليها حين يغتسل، وهذا هو العمدة في هذه الفروع وتخرج عليه إن شاء الله. مقال
فصل.
نعم نعم تذكر إذا كان قد تعمد أن يزيد في الوقت بعدما تذكر يعتبر مختارا لحمله الحدث، وهنا إذن يحكم عليه بأنه قد انتقض وضوءه وأنه عليه أن يعيده. لا يعتبرون ما بين التذكر والفعل فقط. لا، المسألة دي النسيان والمسألة دي الغفلة والمسألة دي هذه لا، أحكامها المخصوصة بها، وهي تستثني من عموم النصوص وعموم القواعد، ولذلك استثنيت هذه أو استثني هذا الفرع من عموم تلك الواجبات وتلك القواعد. وجد النسي. نعم.
فصل. رخص جوازا بمعنى خلاف الأفضل إذ الأفضل الغسل لرجل وامرأة غير مستحاضة، بل وإن كانت مستحاضة لازم الدم نصف الزمن فأكثر بحضر أو سفر. الباء ظرفية متعلقة بمسح مسح جورب نائب فاعل رخص.
هذه المسألة كثر فيها الكلام وللناس فيه آراء متعارضة، والواجب إذن بهذا الاعتبار أن نسوق هنا مقدمات نؤسس بها للرأي الذي يظهر أنه راجح. من المعروف أن اللفظ إذا تعلق به الحكم فلا بد أن ينظر في حقيقته، وهذا شيء يجب أن نقف عنده هنا ليكون دائما مستحضرا معنا فيما سيناقش من المسائل وما يقع فيه الاختلاف. لن ندافع عما قد يكون نوع من الميل النفسي إلى ترجيح شيء، لكن سنترك النظر والاعتبار للمقام ولما ورد فيه من الأدلة. اللفظ كما تعلمون في الفقه الإسلامي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اللفظ الذي حقيقته شرعية، اللفظ الذي حقيقته شرعية، هذا واحد يجب تكتب هذا الشيء وتقف عليه مزيان لأنه سنستعين به كثيرا في المناقشات للألفاظ والأحاديث وغير ذلك مما قد سيرد من مذاهب الفقه في هذه الكورة. هذا النوع لا يمكن أن نطلب علمه وفقه إلا من داخل البيان النبوي أو القرآن. البيان النبوي هذا لا يطلب له علم إلا من البيان النبوي. مثاله الصلاة، الزكاة، الحج إلى آخره. هذا لا يمكن أن يطلب له معنى إلا من جهة النصوص والأدلة الشرعية. هذا لا كلام فيه والأمة أجمعت عليه، ولا حاجة إلا أن نقتل الكلام في ذلك. وبذلك إذا نطق صاحب الشرع بمثل هذه الألفاظ فإنها لا تنصرف إلا إلى هذه وهي الحقيقة الشرعية. هذا هو الأصل في الشريعة. إذا سمعت النبي يقول صلي أو عليكم بالصلاة أو الزكاة أو ما شابه أو حج ما شابه ذلك فلا يذهب ذهنك إلا إلى هذا، هذا أصل. وبذلك فإنه إذا ما ورد هذه الألفاظ وما شابهها مما يندرج تحت هذه الحقيقة وخرجت عن هذا الذي هو الأصل فيها فلا بد أن يكون ذلك لدليل شرعي كاف. سيكون معك دليل شرعي الذي يمكن أن يكون كافيا في الانتقال، لأن هنا كاين انتقال كاين تأويل، هذا ما يسمى بالتأويل. بمجرد ما تحمل كلمة الصلاة على غير هذا المعنى الحقيقة الشرعية كتسمى تأويل، مجرد ما كتحمل الزكاة على غير هذا المعنى أنت تسمى مؤولا، خرجت إلى التأويل. والتأويل لا يمكن أن يكون إلا بدليل شرعي بحيث يقضى بالاستحالة في الحقيقة الشرعية. لابد من الاستحالة. جينا مثلا نقول مثلا هذه اللفظة ليست على حقيقتها الشرعية، تخصنا تكون استحالة في حملها على الحقيقة الشرعية. أما ما دامت الحقيقة الشرعية محتملة في الحمل لا يجوز الانتقال، وإن كان الانتقال فسيكون حينئذ تأويلا بلا دليل أو تأويلا ضعيفا. هذه لن نناقشها لأنها سهلة وبسيطة والجميع يعرف هذا الأمر ولا نحتاج في هذا إلى كثرة الكلام. اللفظ الثاني اللفظ العرفي. هذا اللفظ العرفي هو اللفظ الذي كان في الزمان النبوي يطلق على معنى مخصوص في زمنه، يطلق في الزمن النبوي على معنى مخصوص. هذا لا يمكن أن يقع فيه التغيير عما هو معهود فيه في الزمان النبوي، عما هو معهود فيه في الزمان النبوي هذا ما يمكنش ينتقل. لو وقع تبديل المعنى فإن ذلك لا تتعلق به الأحكام كتعلقش بالأحكام. الأحكام كتعلق بالمعنى الذي في الزمان النبوي فقط، المعنى الذي في الزمان النبوي هكذا ضروري، ولا يجوز الخروج على ذلك نهائيا. وعليه فإن هذا النوع من الكلمات من مسها أو غيرها أو بدلها فإنه يهدم أحد أهم أركان الفقه الإسلامي، ويخشى إذا ما مست أو مس هذا الأصل أن تنهدم الشريعة كلها. ما تحقرش هذه المسائل خطيرة جدا. اللفظ العرفي الذي كان في الزمان النبوي تتعلق بالأحكام، أنا ما كنت نقولكش ما كتعلقش بالأحكام، ما لا تتعلق بالأحكام تصرف فيه كما تريد، نحن نتحدث عن اللفظ الذي تعلق به الحكم الشرعي. هذا لا يمكن أن ينتقل عن المعنى الذي عليه في الزمان النبوي، وهذا أمر يجب أن نعرفه الجميع. وعليه استدعوا الآن كلمات التي تعتبر عرفية ماشي شرعية، لأن ماشي شرع هو الذي أعطاها الحق، كانت تطلق على هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو الذي حدد لها المعنى. مثلا نأخذ مثلا الصاع، الصاع كان معروفا، الدرهم، الدينار، الصرف، المساقات، المزارع، الربا، غير هذا الشيء كثير كثير. كل هذه الآن هذه تسمى ألفاظا لغوية، ماشي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاب وحدك هذاك الشيء وقال لهم هذا اسمه الصاع وقد كان اسمه غير ذلك، أو كان هذا اسمه الدرهم ولا أحد من العرب يعرفه كذلك، أو هذا دينار ولا أحد يعرفه ذلك كما فعل في الصلاة والزكاة، هذا لا يعرفه أحد من 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 المسلمين قبل نزول الوحي، لكن هذا كان معروفا، كان معروف ويمكن أن يمس على المعنى الذي عليه في الزمن النبوي. وعليه فإن كلمة الجورب الآن هل نعدها من هذا القسم ولا من هذا القسم ولا من القسم ديال اللغة، اللغة العامة التي ليس لها ضابط؟ كل لفظ لغوي تعلق به الحكم الشرعي فإنه من هذا الصنف، من هذا ماشي من اللغة، ماشي اللغوي، ليس لغوي، هو هذا. هذا ما الذي جعله هكذا؟ الحكم الذي تعلق به بخصوصية فيه ماشي الاسم، خصوصية فيه. جورب مثل هذه الألفاظ، لو فرضنا مثلا أن الصاع تبدل معناه كما هو كل عرى تبدل معنى الصاع تبدل، فالصاع في بعض البلدان يساوي 60 صاع الذي يعتبر صاع الفلفل، وإذا كنا سنعلق زكاة الفطر بالصاع سنكلف أرباب هذا اللسان بماذا؟ بما يساوي هذا القدر 60 620 240 صاع، باش نتبعوا الألفاظ، نتبعوا الألفاظ جيد. الدرهم كم هو الزكاة في الدراهم؟ الزكاة في الدرهم شحال؟ 20 درهم، مش كذلك؟ 20 دينارا، 20 200 درهم، 200 درهم، 100 درهم هو الزكاة، و 20 دينارا مش كذلك؟ إذا كنا سنتبع الألفاظ فالواجب الآن كل من عنده 100 درهم أنه يعطي الزكاة، يقول له عندك نصاب ديال الزكاة، أنا عندك 200 درهم وعطينا الزكاة السين، ها؟ يقول لك لا راه كذا. وعلاش السينتا ملي كنت كدير في الصاع هكا وكدير في الدرهم هكذا وتفعله في 100 من الفروع التي لا حصر لها، وملي جبنا لك الجورب قلتي بأنه لا يدخله هذا المعنى؟ سؤال، هل الجورب الذي في الزمان النبوي له خصوصيات أو ليست له خصوصيات؟ كل الفقهاء اتفقوا على أنه لا ينظر إلى اللفظ فيه وإنما ينظر إلى المعنى إلا في هذا الزمان، كل فقهاء المدين قالوا الجورب مصب النظر فيه معناه صورته هيئته وليس الاسم، كلهم اتفقوا على ذلك جميع المذاهب الأربعة، إنما الخلاف في الصورة العرفية التي عليها هذا الجورب فقط، توه ما قال بأنه الاسم إلا الظاهرية، بعض الظاهرية هم الذين قالوا بالاسم، وحتى الظاهرية لو عرضنا عليهم هذا الشيء فسيتوقفون، لأن لديهم مسلكا من المسالك الأخرى قد تقضي بالتوقف فيه لو نظروا إليه. جيد، فيقول لك ومن أين جئتم أنتم بهذا الشرط؟ الهيئة التي عليها الصاع، الهيئة التي عليها الدرهم، المعنى الذي عليه المساقات، المعنى الذي عليه لفظ الصرف هو نفسه المعنى الذي في الزغربي، لأنه لفظ تعلق به الحكم، لا فرق بينهما. أما إذا أعطينا للأسماء المعنى وسرنا نقول بأن الألفاظ هي متعلقة بالمعنى، فهذا مذهب علماني، هذا مذهب علماني، وما يسمى بتطور الفقه بتطور اللغة. وما الفرق بين من يقول بهذا المذهب ومن يقول بأنه لا بد من تبديل الخطاب الشرعي بتبديل بتطور اللغة؟ بل يعتبر العلمانيون أن عدم تعليق الحكم بالألفاظ جريمة في حق الإنسانية وفي حق العقل الإنساني وفي تطور اللغة. لذلك فإن من أراد أن يتمسك بالألفاظ يجب عليه أن يطرد مذهبه، من أراد أن يتمسك بالمعنى يبقى متمسك بالمعنى، ومن أراد أن يتمسك بماذا؟ باللفظ، فليتمسك باللفظ في جميع المذاهب. هنا كتعرف بأن احنا ما كنناقشوش الصحابة، راه هنا ما وصلناش كاع داكشي اللي كيجيب شي واحد ايوا سيدي ما صح الصحابة على 17 من الصحابة على الجورب، ما كنناقشوش الحكم، رانا مازال كنناقشوا معاك غير مفهوم الجورب، كما كنناقشوا معاك مفهوم الصاع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويناقش معاك مفهوم الدرهم، ويناقش معك مفهوم الصرف. راه إلا ما ضبطنا الشريعة بهذه الطريقة راه يمكن لأي إنسان أن يأخذ هذا اللفظ ويطلقه على هذا المعنى وينتقل الحكم. أشنو الفرق بينك مثلا وبين من يقول بأن خصنا ننقل كلمة المساقات إلى أنواع من المعاملات التي هي من المحرمات؟ أشنو الفرق ما بين من يقول ننقل كلمة الخمر إلى أمور أخرى ثم نستبدل هذا اللفظ لنتوصل إلى الحلال؟ شو الفرق بينهم؟ شو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا لا يعرفون خطورة هذه المسألة. كل لفظ تعلق به الحكم الشرعي وله حقيقة في الزمان النبوي يجب أن يقتصر على ذلك المعنى. لحد الساعة كنناقشوا كلمة زورب ما هي؟ كل الفقهاء لما جاءوا إلى زورب تعد مذكر بأنه يتعلق بالاسم، كلهم بحثوا في المعنى، كلهم قالوا شنو هو هذا الزوراب، شنو هي خصائصه، شنو هي الصفات ديالو، كما كيقولوا الصفات ديال الساع والصفات ديال الدين والصفات ديال الصرف والصفات ديال المزارعه والصفات ديال الربا. تواحد ما قال بانه نمشيو للربا نشوفوا اللغه ونمشيو معاه في الزمن اللي فيه، اذا هذا ليس ربا، هذه مزارعه اذا نديروها مزارعه، هذه مساقات نسميوها مساقات، هذا سلام. حتى واحد من علماء الفقه ما تيشوفش الحقائق الشرعيه بهذه المذهب الغريب العجيب الذي ظهر في هذا الزمن. توعد ما عمرنا شفنا شي فقيه تمشي باب المزارعة وتقول لك المزارعة، شنو المزارعة؟ بلاش نشوفوها شنو هي في هذا الزمان ونعرفوها بتعريف الزمان. إلى أن ظهر هاد الناس الذين يناقشون مثل هذه الأشياء على بساطتها في الفقه، كل من يناقش موضع الحكم يستدعي الحقيقة، إما أنها حقيقة شرعية وإما أنها حقيقة عرفية وإما أنها حقيقة لغوية مضبوطة. هذا هو المسلك الفقهي عند جميع المذاهب الأربعة، لم يخالف في ذلك أحد. ولذلك عندما تناقش يقول أنت متشدد في المذهب المالكي، أنا غنمشي معك درجة بدرجة، فأحنا غادي نمشيو باش نشوف الفقه ديال هذا الزغرب اللي حنا كنهضروا عليه ونشوف المراحل ديال النظر فيه بعدما تأكدنا أن المدخل الحقيقي للنقاش هي الألفاظ. جيد، أمشي معك شوية بشوية باش تفهم شكون هو المتشدد وشكون هو اللي ما سمعش. ما الذي ورد في الرجلين بالأصالة؟ اغسلوا أرجلكم، هذا هو المذهب الصحيح، اغسلوا أرجلكم. أتقول لي في أرجل أغسلوا عادنا العامل، عادنا العامل لأنه والذي يقتضيه النص، مفهوم هذا واضح، اغسلوا أرجلكم هذا هو مضمون الآية، ماشي هو الآية، الآية فيها وأرجلكم إلى الكعبين وعطفنا وهم عطفنا على اغسلوا، اغسلوا أرجلكم. إذن الحكم الأصلي في الأرجل هو الغسل قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، لأن كلمة الأرجل نص، كلمة الأرجل نص، قد أدم المحصوم. تطلب مني أن أنتقل من الغسل إلى المسح، معلش أنت تطلب أن أنتقل إلى المسح، ما ليش أعطيني الأصول ديالك شنية؟ تقول عند الكتاب هو السنة والإجماع. السنة كتاب هو السنة، الإجماع، القياس، هذه أهم الأصول. وقد يكون عندك مذهب أخر ولا يأمرني عنك. طلبت الانتقال من هنا فما وجدته، طلبت الانتقال من هنا فوجدته في الخوف ولم أجده في الجورب، طلبته هنا ما وجدته ما كذلك في الخوف، هذا في الخوف مكان مسلم فيه ثمنون من الصحابة ما عليناش في الخوف، طلبته في القياس فما أعطاه القياس، ما أعطاه القياس. من غنجيبه هلا بغيت ننتقل، أعطيني أنت باش ننتقل، أنا بغيت ننتقل من هذا مسح الرجلين، يلا أعطيني. مشيت للكتاب ما لقيت فيه ما ينقلني نهائيا عن الغسل، ما ناقش نهائيا. ذهبنا إلى السنة فنقلتنا إلى الخف، ما عليش. ذهبنا إلى الإجماع بمن قلوا ثمانون من الصحابة، ما عليش، وخبا كاينش الإجماع، كغير ثمانين من الصحابة نقل عنهم، ما عليناش، هذا لا يسمى إجماعا، لأنه لو خالف الصحابي واحد فليس فيه إجماع، بل من الصحابة من يرى النسخ، نسخ مسح الخفين بقوله تعالى وأرجو لكم إلى الكعبين، وقد سئل جرير بن عبد الله عن هذا فقال وما أسلمت إلا بعد المائدة، وهو الذي رجح كثيرا قضية الخف، وما لا قد يرى فيها خلاف أصلا في جواز المسح على الخف نفسه، وفيه مذهب من لا يرى المسح على الخف أصلا، الخف نفسه فيه خلاف. ولذلك جرير بن عبد الله البجلي كان متأخرا الإسلامي، فهو الذي رجح جانب الخف فحمل عليه، وهذه مسألة نقبلها لأن الأدلة قضت بها. تتبقى قضية الجورب، هذا الجورب هذا الذي قالوا بأنه يمسح، قلنا له معلش أثبتوا لنا الحكم، قالوا القياس، من الذي يقول بالقياس في الرخص؟ أعطينا شكون يقول بالقياس في الرخص؟ شكون؟ ها؟ الشافعية؟ تقول بالقياس في الرخص؟ المقادير والأسباب والحدود وليس الرخص. وضلبتيهم ما خرج لي، قال لك أنا ما قلت شيئا، أعطيونا شكون اللي كيقول بسميتو في الرخص، أعطيونا هذا الشيء دابا كتقول سيدي تبات بالقياس، أعطيونا هذا القياس نشوفه. تقرر في باب الرخص أن علة الرخصة عينية، أي عينية أي نوعية، هذا له أصل من أصول القياس، أن علة الرخصة عينية أي نوعية، ماشي جنسية حتى تقيس عليها. ولذلك إذا أردت أن تقيس الآن على السفر بالمشقة لم يقبله منك أحد، تقول لهم أنا مسافر سيدي، أنا مريض غادي نقصر صلاة، أنا صعيب علي، أنا خدمت بزاف اليوم في الحصاد، خدمت في كذا، خدمت في كذا، عيان غادي نقصر صلاة، قياسا على 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 السفر. تقول لك القياس العلة في باب الرخص عينية أي نوعية، ولذلك لم يلحق لا أصحاب الحصد ولا أصحاب المعامل ولا أصحاب الفرار اللي كيخدموا في الفران في رمضان، ولم يلحق أي من أصحاب المشقي بأصحاب الرخص في رمضان، ولم يقولوا أفطر فإن عليك مشقة. لماذا لم يلحقوا؟ لأن العلة في باب الرخصة عينية نوعية، ولذلك سد هذا الباب على الترجيح وبالأدلة والبراهين أن هذا الباب القياس فيه ضعيف جدا. انتهت مسألة القياس. جيد. نعم. أي رخصة؟ أي رخصة؟ فين هي الرخصة؟ وين هي الرخصة في العدد؟ أما في حده؟ لا، هذه ليست رخصة. هذه أوجبها الرق، أوجبها الرق، والرق له أحكامه التي تتعلق به، ماشي أنه كان في درجة فنزلت درجته، وهذا هو حكمه بالأصالة، وليس أن فيه رخصة. فإن هي رخصة، هل كانت حكم الأمة أن عليها الجلد ثم النسخ؟ هذا ليس رخصة، لم يقل أحد بأنه من قسم الرخص. على كل حال، إذا قلنا بأنه أشنو قلنا؟ قلنا الأصل وأرجو لكم، طلبنا الانتقال في الكتاب فما نقل، طلبنا السنة فنقل في الخوف، ما عليناش. وإلا قلنا الخوف راه غادي نجي الحقيقة ديالو، لأن شنو قررنا في أول الأمر؟ أن كل لفظ تعلق به الحكم فإنه يكون مجمدا بالعرف في الزمن النبوي. الإجماع ما فيش، نعم؟ ما صحيحش، لا لم يصح، لم يصح في الجورة بحديث واحد، على التحقيق. ها؟ أه؟ ولكن شنو قلنا في الأول؟ شنو قلنا؟ قلنا علة المشقة شنو هي؟ تكون في ديك البلاصة في ديك البلاصة في ديك الجواب. راه كان ما هو أشد من هذا وما تنقلت ليه الرخصة ولم ينقلها المسلمون. واضح؟ جيد ما عليناش. دابا أنتم أمام 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 الدين، أنتم كتقولوا إحنا عندنا أصول الشريعة، وسيدي إحنا كنطبقوا أصول الشريعة. أعطنا القرآن هذا وهو أعلى دليل في الإسلام. طلبنا منه الانتقال، ما أعطناش الانتقال لا إلى الخوف ولا إلى غير الخوف. أحالنا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السنة أعطى الحكم في الخوف. ذهبنا إلى الإجماع، حتى الخوف ما رقنا في الإجماع. ما فيش إجماع. لأن منهم من يقول بأن مسح الخوف من سوء. مشينا للقياس، القياس ما يمكنش يعطيك ما يمكنش يعطيك ما يمكنش يعطيك الحكم في الجورب نهائيا، لأن هذا محله ماذا؟ الرخصة. واضح؟ جيد. أشنو قالوا؟ شو دابا الفقهاء ديال سميتو؟ قالوا بأنه فعله جماعة من الصحابة. هاي ما عليناش، معليش. قالوا بأن الجورب مسحه جماعة من الصحابة. الصحابة في باب العبادة، الصحابة في باب العبادة ما سيقبل قولهم؟ انت كتقبل قول ديال الصحابي ولا فعل ديال الصحابي في باب العبادة؟ انت كتقبل؟ إذا كان قد عرف له المستند واتفقنا معه على ذلك المستند، ماشي إذا عرفنا له المستند واتفقنا معه على ذلك المستند، لأن هذا قد يكون من باب الاجتهاد الذي لا يوافق عليه لعدم صحته. ليش بغينا احنا شي أصول إلا كنا غادي نتبعوا زيدا وعمرا؟ ليش بغينا؟ إذا كنا سنقرر بطول الزمان أركان القياس وشروط القياس وشروط الذي يتبع والذي لا يتبع وما هو الصحيح وما هو في آخر الأمر ماذا؟ يقول لك فعله جماعة من الصحابة. وإيش من أصولك أنت؟ من أصولك أن فعل الصحابي حجة ولا تضرب العاطفة؟ إذا كان فعل الصحابة حجة فما الدليل على ذلك؟ أعطينا دليل. فعل الصحابي، خطوة الصحابي، أنا هو حجة؟ ليس بحجة، وخاصة إذا خولها رتب لك فهذا الجورب لم يخالف. شوف دابا نوع من إتمام الدليل بالهوى. فعله 17 من الصحابة ولم يعرف له مخالف، وجود بالعجل، وهذا 18 19 ماشي مخالف، و20 ماشي مخالف، 21 ماشي مخالف. وشنو كيدير هاد 18 19 اللي ما كيمشى؟ اش كتسمي هذا ماشي مخالف؟ ها؟ واش المخالفه في باب الفعل تكون بالانكار ولا تكون بالمخالفه في الفعل عندكم انتما؟ هذا تأويلك، وقد يكون هذا من باب القياس الفاسد. أنت كنت عندك دليل بأنهم سكتوا؟ أنت عندك دليل بأنهم شاهدوا جميعا؟ أين هي القرآن؟ لا، بل يسكتون على شيء بينهم إذا كان من قسم الاجتهادات. وشنو غادي يكون هذا لما كان من باب الاجتهاد؟ من باب النقل. عرفتش دير؟ ما تهرش لنا وش ما كتقول والو، غير كتخربق في الهضره. شتي هذه المساله؟ اذا طرت السماء ولا بت الارض المسح على التقاشي الان في هذا الزمان مبطل للوضوء، بلا ما تبقاش تكثر الهضره. لانها انت كتشوف احنا غادي نمشيو معكم خطوه بخطوه، غنختم نمشيو بخطوه بخطوه، وصاحبونا وشوفوا الدين ديال الله تعالى اين يؤخذ وكيف يؤخذ خطوه بخطوه. قلنا كتاب الله أثبت الغسل، شوف شنو غادي تخلي. راه ما غاديش تخلي خبر الأحد، راه غادي تخلي القرآن. جيد، نقلتك السنة إلى الخوف هو يكفيك، وقلب شنو هو الخوف. راه كتجيبوا شي مكة هنا وكتقولوا لها الخوف. شو انظر ما هو الخوف. إذا كنت تريد أن تتعبد الله بالحقيقة شوف ما هو الخوف، هذه حقيقة عرفية. أردنا أن ننتقل إلى الزورب رجعنا للقرآن، ما أعطوالو، أعطنا السنة لم تعطي شيئا، حديث مغيرة أنكره الحفاظ. مشينا القياس ما بغاش يعطينا الحكم، لماذا؟ لأن الباب باب الرخص. مشينا القول الصحابي وشدنا أن قول الصحابي ليس حجة، هذا إذا صح عنهم أنه فعلا كان هذا الأمر، مازال ما نناقش الأسانيد ولا نناقش كذا ولا نناقش كذا، هذا أنهم كانوا كذلك. قالوا لم يعرف لهم مخالف. ما معنى لم يعرف لهم مخالف؟ شنو لم يعرف لهم مخالف؟ شاهدوا 17 جمع تجتمع الصحابة ونظروا إلى هذا 17 كلهم يمسحون على الجوارب ولم ينكروا عليه، هذا معنى أنه لم يعرف لهم مخالف. وأقول لك واحدة قاعدة، رأى ليس من الأدلة الشرعية قاعدة صحابي لا يعرف له مخالف، رأى ليس دليلا شرعيا، فما كان في الأصول نهائيا إلا عند من يأخذون بالأطال والأخبار ممن يستحسن هذا، رأى ما كان في الأصول الفقهية قول الصحابي الذي يعرف له مخالف رأى ماشي دليل، رأى حتى الذين يستعملونه يستعملونه معترضا بدليل في القياس، يكون هذا القول الذي يعرف له مخالف يوافق دليلا شرعيا معينا فيعتضدون به. هذا هو المسلك المتبع في هذا الباب، وعليه غادي نخليكم تفكروا مزيان وجيبوا اعتراضاتكم غدا ان شاء الله، لان الوقت قد حان للسكوت. وعليه راه قلنا القران ما عطاش، السنه ما عطاش، القياس ما بغاش يعطي، الاجماع ما كاينش، 8 الصحابه ماشي هو الاجماع، بقيت قضيته ماذا؟ قول الصحابي جيد الذي لا يعرف له مخالف. كل هذه الادله لو تتبعتها لوجدت انها أش لا تتبس. نمشي الآن سلمنا أن الصحابة حجة، أين هو الجورب؟ سلمنا أن الصحابة كان يمسحون على الجورب، ما هو الجورب الذي يمسح عليه الصحابة؟ شنو هذا الجورب؟ بعضهم يقول روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمسح على التساخين. أشني هي هذا التساخين؟ واش التساخين اسم ولا صفة؟ هذه شريعة فيها غير الصفة والوصف في الأعيان. واش التساخين صفة ولا وصف؟ انت ايها المسيح الذي بطل وضوءه، واش التساخين صفه ولا اسم؟ اسم. وفسروه بالخفين، هكذا فسره المفسرون للحديث، قال المقصود بالتساخين الخفين. وهذا الناس ضابطين امورهم راجعين الاصول ديال الحديث، فجمعوا بين الاحاديث وفسروا بعضها بعضا واعطتهم الخفين، سمعتهم التفسير. أما إذا أخذنا به باعتباره وصفا وقلنا كل ما يسخن هذا أيضا يسخن، أخذناه بالاسم حتى هذا يسخن، حتى هذه تسخن، كل شيء مسخن. أشغل نغسلوه، نمشي هذه أخرى نحطهم لهنا ونمشي لهنا ونقول نحن مسخنون فليمسح على التساخين. هذا في قول لو اتبع الدين هذا المسلك لأفضى بنا إلى التهلك. أنا ما كيهمنيش المسألة فقهية، كيهم التصرف ديال الناس مع الأصول، هذا هو اللي كيبقى فيه. كشوف الناس كيفاش كيتصرفوا مع أصول الشريعة وكيفاش كيلعبوا بالشريعة، تتكون القرآن أعطى الحكم وكينتقلوا بأي شيء، وراه ماشي هذا الانتقال من فتوى ديال عمر إلى أبي بكر ولا من فتوى أبي بكر إلى علي، هذا انتقال من القرآن، وهذا ليس فيه أي تشدد، لأنه إذا فتح هذا الباب وسرنا في هذا الباب راه ماشي كيهمنا احنا أنه الخوف أن هاد الجوارب ما يشوفش هذا عصي تمسحوا، كيهمك النوع ديال التصرف ديال الناس مع الألفاظ. حتى وفقوا العلمانيين يقولوا يا أيها الناس راه إلا ما احتفظتوا شيء على الألفاظ الشرعية التي تتعلق بالأحكام راه غتبدل لكم الدين كاملة، راه غاشي شي واحد يبدل لكم باب السلام، شي واحد يبدل لكم باب المساقات، شي واحد يبدل لكم باب المزارعة، واحد يبدل لكم الدينار، واحد يبدل لكم الدرهم، واحد يبدل، راه غادي تمشيو في الهويه، راه الشريعه كلها غادي تنسخ. احترموا هذه الاصول الشرعيه هنا، واذا كنتو نتوما غادي تمشيو في شي طريقه على الاقل خذوا لكم باحد المذاهب الشرعيه الفقهيه المعروفه، راه كلهم في باب الجوره بنظروا الى المعنى، حتى واحد ما نظر الى الاسم، حتى واحد ما قال ما غطى الرجل، كلهم تعلقوا بالمعنى. شي تقول خصو يكون من جد، شي تقول من صوب، ويحسو يكون عندنا عليه، ويكون تمشي. لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ ليضبط هذا اللفظ إذا كنت ستأخذ بقول الصحابي وكنت ستأخذ بالقياس في هذا المذهب كما ذهب المالكية، على أن هذا في المذهب المالكي ضعيف، على أن مسح الجورب برأسه راه ضعيف، فيأخذ به ولما يأخذش به فهو ضعيف. خلاصة الكلام، سنعود مرة أخرى لترتيب القول وتحريره في هذه المسألة خطوة بخطوة، حتى نسير إن شاء الله تعالى الحكم الشرعي كما هو. ماشي أنك تقول لي الصحابة رضوان الله عليهم، إيه نعم رضوان الله عليهم وأرضاهم وأجعل الفردوس مثواهم وجمعنا وإياهم في رحمتي أهل فضل وعلم وصدارة وجهاد وكذا، ولكنهم يا أخي لا ليسوا حجة في الدين، هذا ليسوا حجة في الدين، لا ليست لديهم العصمة ولا يسددهم الوحي. وبذلك سنرجع إن شاء الله للبحث. هو إذا تحققت بأنها عامة كالمرض كالسفر، إذا كان عندها واحد المعنى الذي يمكن أن يشمل عدة صور. أما هذا النوع الذي نذكر عنه الأصل في العلة ديالو أنها تكون نوعية، تكون في هذاك الخوف في هذاك السفر فقط. فإذا أردت أن تنقل ودبا في أولية دبا السفر في رمضان يبيح الإفطار، ليس كذلك؟ ما هو الأشد في المشقة؟ وش هو اللي بعد الأعمال الشقة؟ من هو الذي هو أشد؟ الأمة لم تلحق أبدا بالسفر شيئا في الإفطار نهائيا، إلا المرض، المرض شافيه النص، والمرض واسع لأنه جنس. علاش ما تسعف المرض؟ لأنه جنس يمكن أن تندرج فيه عدة أنواع من الأمراض. أما هذا اسمه فيه الأمر ما ماشي تشدد ولا تعصب مذهبي ولا كما يتصور البعض جواهد شدي واحد متشدد واحد متعصب. خلينا احنا من المذاهب وخلينا من شيء نرجعوا نسردوا الشريعة كما هي خطوة بخطوة مسألة بمسألة حتى نصل إلى قيمة القول وقيمة الرأي إن شاء الله تعالى، ولنرجعون إلى هذه المسألة بمزيد من التفصيل، مع أنه يجب عليكم أن تأتوا بأدلة المخالفين، جيبوا الأدلة للمخالفين باش نناقشوها، ربما نكون هنا ما عندنا تمام النظر في المسألة ونحتاج حينئذ إلى أن نسمع لكلامهم وخذوا ما أوتوا بما أوتوا، ولكن كن على يقين بأنه لا يمكن أن تسند أحكام العبادة إلى مثل هذه الفتاوى بسهولة. فما تعتبر أصلي بس لي أنا ننتقل من القرآن إلى عمل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب العبادة وتقول لي قضية بسيطة وجد تقول لي ينتقل بفتوى هيان بن بيان، هذا ما تمكن شيء. بس ينتقل لك من القرآن في باب العبادة إلى شيء لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت بالأدلة القطعية وتقول ينتقل، هذا لا يمكن هذا أبدا أن يقع. ويدفعونا إلى الغد إن شاء الله تعالى، واتوا بما عندكم.